والجملة محذوفة، التقدير من على في السماء أو من استقر في السماء، أن يصف بكم الأرض. فإذا الذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، والظرف فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية، فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، الماء في الكأس، الكأس محيط بالماء وأوسع من الماء، فإذا كان يقول أأمنتم من في السماء، نعم، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، ظاهره أن السماء محيطة بالله. وهذا الظاهر لا شك أنه ظاهر باطل، لا شك أنه ظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، صح؟ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا وباطلا. إذن ما هو المخرج على حسب قواعد اللغة العربية من هذا الإشكال؟ قال العلماء إن المخرج أن نسلك أحد طريقين، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والمراد من السماء من العلو. كيف من العلو؟ ما هو المراد بالسماء السماء اللي فيها النجوم البعيدة؟ لا، لأن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيكون من في السماء أي من في العلو. وفي إشكال بعد هذا؟ ما في إشكال في العلو الذي ليس لا يحايثه شيء ولا يكون فوقه شيء، العلو المطلق. أو نجعل في بمعنى على، ونخلي السماء هي السقف المحفوظ أو هي السقف المرفوع، يعني الأجرام السماوية، ونجعل إن جعلنا إذا جعلنا السماء هي الأجرام السماوية فإننا نجعل في بمعنى على، في بمعنى على. وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن. قال فرعون لقومه للسحرة الذين آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس المعنى يشق الجذع ويدخله ويصلب فيه، معناه يصلبه على جذع النخل. وقال عز وجل قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض يعني احفروا خنادق وادخلوا فيها، لا، المعنى على الأرض، سيروا في الأرض يعني على الأرض. وحينئذ من في السماء أي من على السماء، فتطابقت الآية مع مدلولها اللغوي الذي ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذا كلام الله عز وجل. فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما ولا فيهن كلهن؟ وش اللي فيهن كلهن؟ إمارته وسلطته. هذا أيضا ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء. الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، نقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو في السماء، ولهذا جاءت بالجمع في السماوات، فنقول المعنى وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم.
في السماء بذاته وفي الأرض بصفاته، يسألون عن الناس هذا وهذا إن هرب فهو من السماء إلى أن يقرب إله، يعني ألوهيته. الحج أيضا ما قال وهو الله وهو الذي في السماء فقط، قال إله، فالألوهية هي التي كانت في السماء وفي الأرض.
لكن ما هو النظر؟ ما هو
النظر في تشقيق الآية؟ ثم الآن ما أطلق ما قال وهو الذي في السماء فقط، بل في السماء إله، في السماء إله، ما قال وهو الذي في السماء قل وهو الذي في السماء إله، لكن السماء إله يعني هو إله في
السماء.
أيوه
الله في السماء
وجهه،
يعني معنيه ما يحتل ما لا
يعلم جميعا لانه منافات يقول
به
في السماء وهو يعلم السماء. لا لان هي المعنيه على المعنى الثاني لازم من الوقت وقطع اخرها عن اوله، ولا تحسن المعنيه مع اجراء هذا الواحد. نعم
شيخ، المعيه التي ذكرناها، اقول المعيه التي ذكرت
يعني هو أن الله ذات الله سلبي، يعني فرق بين السلبي وبين الخلق، يعني قد يحمل على أرقى العبد إليه لأن لا فرق إلى ذلك عن عشرة أبقى إليه، هذا هو ممكن المطلوب من المكان الذي يكون. نعم شيخ،
سؤال الأول
أتتبقى مسجد غير جامعة هل هو يأخذ
شهادة الزوجة؟ أخذ أيه يأخذ نعم بعد ما نأخذ ولا بأس عن
ما ينافي
رأسك أول شيء
الشيخ
سنحاول
الشيخ بابا لما
إذا قلنا علوم الدائرة الوصية إن أصدر يوضع حسن جزء للوصية وإحنا ما نقول إلا إنا شك علوم القدر وعلوم القدر كم يتلعون ستان؟ فلسيك نقول علوم القدر والقهر والعز والعزة والحكمة كل الصداء ولهذا كان التقديم بأن نقول علوم الدائرة الوصية نعم جلسوا الجميع عن
ذلك
قال أنه لا شرط
في الواجب أو يعني فيما لا وجود للقطع أو مثل العمرة وإحسان لأن في الغلط من الذمة والاعتماد غير من المنبات فيه حقا فراء الذمة حتى لو قطعها كيف نرد عليه؟ لا نرد عليه نقول إذا جاء الشرط في الواجب فالذمة أولى ثم إن الاعتماد الشرط فيه معناه إذا خرجت باب الاعتماد لأن هذا إذا خرجت وقلنا إن هذا الخروج مبطل معناه ما يبني الثاني على الأول إن رجل اعتبر 10 من رمضان أقام ليلة وخرج خروجا يبطل الاعتكاف ثم استأنف في يوم 26 هل يقال هذا الرجل اعتكف 10؟
لا
فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف نقول إنه اعتكف 10. طيب الآن نوقف الأسئلة وأنا بقول لكم أيضا مسألتين ليلة الاثنين وليلة الأربعاء ما فيها سؤال بعد الصلاة كل أسبوع ها؟ لا بس لكن الله يجزاكم خير أنتم حريصين على العلم فيعرف الشيء من عندكم ولكنه ينكر التطبيق العملي. نعم
نعم نعم فيما الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر آيات العلو وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى وأنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وسبق لنا من الفوائد المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه وحينئذ يخافه ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويحذر ويقوم بالواجب ويدع المحرم. أما الآن فالمؤلف رحمه الله يريد أن يسوق أدلة المعية أي أدلة معية الله عز وجل أدلة معية الله لخلقه وناسب أن يقولها أن يذكرها بعد العلو لأنه قد يتراءى للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين إلى عامة وخاصة والخاصة تنقسم إلى مقيدة بشخص ومقيدة بوصف أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر فإن الله تعالى مع كل أحد كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وأما الخاصة المقيدة بوصف، فمثل قوله تعالى: واعلموا أن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي أخص من الأولى لأنها مقيدة بأوصاف محبوبة إلى الله، ولا لا؟ طيب، الخاصة أيضا تكون مقيدة بوصف ومقيدة بشخص معين، مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من التي قبلها، شف درجات: عامة مطلقا، وخاصة بوصف، مقيدة بوصف، وهي إيش؟ دون تلك في العموم، ومقيدة بشخص وهي خاصة أيضا، وهي دون ما قيد بوصف. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. واضح؟ هذه المعية التي أثبتها الله لنفسه، هل هي حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله: وهو معكم، أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا. فيفسرونها بماذا؟ بلازمها، يفسرونها بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنها على حقيقتها، وأنه معنى حق على حقيقته، لكن هي معية خاصة بالله عز وجل، ليست كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه. أما نعم، لأن معية الله عز وجل معية وهو في علوه، ومعنى وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها، لا يمكن أبدا. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الفصل، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر، قال: إنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو موضوع في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء، نعم، وهو فوق سماواته. ولهذا بعض أهل التعطيل احتجوا على أهل السنة، قالوا: أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية. نعم، تقول المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك، وكل يعرف أنه ليس معنى أنه معنا، يعني أنه عالم بنا، ولا يستقيم أن نقول إنه معنا بعلمه، لأن العلم صفة في إيش؟ في العالم، لا يمكن أن ينفصل العلم عن العالم. الذي ينفصل عن العالم ما هو؟ المعلوم. المعلوم صحيح في الأرض وفي السماء، لكن علم الله وصف في ذاته. فالمسألة فيها تجوز الذي يقوله لنا أهل التأويل. أما إذا قلنا بما اختاره شيخ الإسلام في المعية، لكنها ليست على المفهوم التي فهمه هؤلاء بأنه مع الناس في كل مكان، فإنه يبقى الكلام على حقيقته ولا حجة لأحد على أهل السنة. نعود الآن إلى تفسير المعية، فنقول المعية تنقسم إلى قسمين: عام وخاص. العام شامل لكل أحد، البر والفاجر والمؤمن والكافر والقريب والبعيد. وأما الخاصة فتنقسم أيضا إلى قسمين: قسم مقيد بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قسم مقيد بشخص مثل قوله تعالى لا تحسن إن الله معنا، يقول عن نبيه أنه قال لصاحبه، ومثل قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. طيب، بحث ثاني في المعية: هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ في التفصيل، أما المعية التي معناها الإحاطة أو مقتضاها الإحاطة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا إلى آخر. وأما المعية الخاصة فهي معية، فهي صفة فعلية. كيف؟ لأن كل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية. هذا الضابط. سبق لنا الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. كذلك المعية، إذا وجدت التقوى من الإنسان صار الله معه، وجد الصبر صار الله معه، وجد الإحسان صار الله معه، فهي من الصفات الفعلية. البحث الثالث في المعية: هل هي حقيقة أو لا؟ وذكرنا ذلك، أن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في الأرض، بخلاف معية المخلوق المخلوق فقد يجتمعان في مكان وقد يفترقان. حتى معية المخلوق المخلوق ما هي مو لازم يجتمعان في مكان، يقال فلان زوجته معه وهو في مكة وهي في الرياض مثلا، يختلفون. طيب، البحث الرابع في المعية: هل بينها وبين العلو تناقض؟ الجواب لا، الجواب لا تناقض بينهما، لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما في وصف نفسه، يعني وصف نفسه بأنه عالم وبأنه مع الخلق، ولو كان يتعارضان أو يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه، فقد جمع الله لنفسه بينهما، وما جمع الله بينهما فليس بينهما تناقض. هذا وجه ولا لا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، ليس بينهما تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، يكون الشيء عاليا عليك وهو معك. ومنهما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، الشمس معنا ونحن نسير، القطب معنا ونحن يسير نسير. وأين مكانه؟ في السماء فوق وهو معك. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. طيب، الوجه الثالث أن نقول لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق، لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق فإن ذلك لا يلزم باعتبار الخالق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. يعني لو قال قائل ما يمكن يصير المخلوق فوقكم معك، يقول لو فرضنا أن هذا غير جائز، نعم غير جائز في المخلوق، فإنه لا يمتنع في حق الخالق لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، مع أن العلو والمعية في المخلوق لا لا لا, لا يتنافيان كما قلت. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة بعيد جدا وأنا معكم، وهذا حاطن المنظار على عينيه، نعم ينظر إليهم من بعيد، صار معهم ولا لا؟ ها؟ صار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنه بين يديه وهو بعيد عنهم. فالأمر ممكن في حق المخلوق، كيف لا يمكن في حق الخالق؟ بل لو قلت إنه يتعذر في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تكون صفات المخلوق أو ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوق. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكر المؤلف. نعم محمد. أي لا معي مهم، أنهم أخباتك معلوم، لكن معنى نمشي وهذا أي، لكن حقيقة معنا مو في المكان، في المكان لا لا يا أخي، الشيء قد يكون معك الآن بندر مثل معك ولا لا، وخالد أم زيني معك صح ولا لا، وبينهم فرق بالقرب والبعد، بينهم فرق، فقد يكون شيء معك وبعيد، فإذا كان لا يغيب عنك لا عن سمعك ولا عن بصرك ولا عن قدرك وسلطانك هو معك له بعيد. لا ما نتصورها، لا كيفية ما نتصورها، لا نتصور، نستطيع الله عز وجل فوق كل شيء، ها ما يخفى عليه شيء من أعمالنا، يرانا ويسمعنا وله السلطة علينا والقدرة والسلطان وكل شيء. ما هم مفصول، ما يمكن هذا مفصول. يقول وهو معكم أينما كنتم. كل ما سبق من الكلمات في هذه الآية تقدم شرحه في آيات إيش الاستواء، في آيات الاستواء، لكن قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول عز وجل وهو معكم، يعني الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على الله نفسه، معنا أي هو أينما كنا، أما هو نفسه فهو في العلو، هو في العلو وهو معنا أينما كنا ولا منافاة. وسبق أنه يمكن الجمع بين هذا والعلو من ثلاثة أوجه، الأول أن الله جمع بينهما، ولما جمع الله بينهما علمنا أنه ممكن، إذ لا يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضين أبدا. واعلم هذا نزيده على ما سبق، أنك إذا رأيت نصين صحيحين ظاهرهما التعارض والتناقض فإنما ذلك بحسب ما يبدو لك لا بحسب الواقع، فارجع النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، فإن لم يتبين فلا تنكرهما، قل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، لأنه لا يمكن أن يتناقض كلام الله ورسوله أبدا، ولا يمكن أن يصطدم مع الواقع المحسوس أبدا، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا قدر التعارض بين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا وإما أن لا يكون هناك تعارض. عرفت؟ إذا قدر التعارض بين نصين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا، ومعلوم إذا لم يكن أحدهما قطعيا يؤخذ بماذا؟ بالقطع. وإما أن لا يكون تعارض، وأما يكون قطعيين ويكون بينهما تعارض فهذا مستحيل، لأن ذلك يقتضي أن لا يكون كل واحد منهما قطعيا لبطلان أحدهما بالآخر. على كل حال نقول الله عز وجل جمع نفسه في هذه الآية ثم استوى على العرش وقال وهو معكم، جمع بينهما، فدل هذا على أن الجمع بين العلو والمعية أمر إيش؟ غير محال، ممكن. ثانيا أنه لا تعارض بينهما بحسب الواقع المحسوس المشاهد في المخلوق، كما يقول الناس ما زلنا نسير وقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم معنا، أو القطب معنا، وما أشبه ذلك. وهذا كلام سائغ لغة، سائغ باللغة العربية. الثالث إيش؟ أن نقول لو قدر أن بينهما تعارضا في حق المخلوق لم يلزم ذلك في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، فهو عال فوق عرشه وهو مع خلقه أينما كان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، شف الصاحب في السفر مش بعد، والخليفة في الأهل، جمع بين كونه صاحبا له للإنسان في سفره وخليفة له في أهله. مع أنه بالنسبة للمخلوق ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لكن بالنسبة للخالق لا يقاس بخلقه. ثبت بالحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين في الدنيا؟ ملايين، لا يحصى. وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي قال الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبدي، واللي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول بيني وبين عبدي نصفين. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، دل عليه الحديث، لكن بالنسبة لنا غير ممكن. إذن لماذا لا نقول يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرش في السماء؟ لا مانع. لا يفهم أحد أنه يتعارض إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية المخلوق، معية الخالق كمعية المخلوق. أما إذا قلنا إن هذا شيء فوق عقولنا، والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله نفسه، قال في الآية استوى على العرش وقال وهو معكم، نؤمن بهذا. لكننا لا نصونه عن الظنون الكاذبة. والظن الكاذب هنا أن نظن أن الله معنا في الأرض، هذا ظن كاذب. عرفت؟ لأن ظن كونه في الأرض باطل بالنسبة لله عز وجل، إذ أننا لو قلنا إن الآية تدل على أن الله في الأرض صارت مع الآية التي تثبت العلو متناقضة، صارت متناقضة. هذه من جهة. من جهة أخرى ينافي علوه الذي هو من صفاته، الذي هو من صفاته الذاتية. فحينئذ نقول نؤمن بأن الله معنا وهو في السماء على عرشه. فإذا قال كيف يمكن ذلك، نقول لا تقل كيف يمكن، أن تقول آمنت بالله ورسوله وصدق بما قال الله عن نفسه، ولا تقل كيف يمكن. إذا قلت كيف يمكن، نقول الآن سؤالك كما قال مالك في الذي قال كيف استوى، نقول هذه بدعة، عليك أن تصدق ولا تقول كيف، لأنه من المستحيل أن تقيس الخالق عز وجل على إيش؟ على المخلوق. صحيح. الآن البعير يمشي على أربع وأن تمشي على ثنتين، يصح تقول كيف يمشي على ثنتين ورا ما أطيح؟ لا، الجمل لو يمشي على ثنتين مش يسبون يطيح. شوفوه مخلوق مع مخلوق، فهذا أيضا الخالق مع المخلوق، يجب أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة عن مماثلة المخلوق، وأن نقول آمنا بالله. فالله قال شف كل الضمائر، شف هو الذي خلق السماوات يعود على من؟ الفاعل. ثم استوى على من؟ يعلم وهو معكم الله. الضمائر كلها ماشية، فهمت؟ فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة، ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، هذا مستحيل. كيف هو معنا في الأرض وهو استوى على العرش؟ ما يمكن. نقول هو معنا مع استوائه على العرش، هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها تثبت لنا، يعني توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، تعلم أن الله معك حيثما كنت. طيب، هل أهل التعطيل أقروا بهذا وأثبتوا ذلك لله كما نثبته؟ لا، أهل التعطيل قالوا إن الله معنا في أمكنتنا. أعوذ بالله، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، واللي في السوق الله معهم في السوق، واللي في الحمامات أعوذ بالله الله معهم في الحمامات. ما نزهوا عن الأقذار والأنتان وأماكن اللغو والرفث، قالوا بذاته. هذا القول نحن نريد أن نبطله. أولا نقول ما دليلهم وما الرد عليهم؟ نقول ما دليلهم ولا ما شبهتهم؟ ما شبهتهم، لأنه ليس بدليل، ما عندهم دليل. شبهتهم يقولون معنا ظاهر اللفظ وهو معكم، وكل الضمائر تعود على الله، والذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم، كل الضمائر على الله. وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة في المكان والمصاحبة في المكان. انتبه، عرفتم ولا لا يا حمد؟ إيش شبهتهم؟ الله كل الضمائر في خلق واستوى ويعلم كلها لله، إذن وهو معك، مش اللي طلع عن الله، فنحن نأخذ بظاهره. أعرفتم؟ طيب، إذن كيف نجيبهم على ذلك؟ نجيبهم على ذلك بأن ظاهرها ليس كما ذكرتم، ليس كما ذكرتم. لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض، أن يكون مستوى العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، صح؟ تناقض، والتناقض ممنوع. هذا واحد. ثانيا قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع، هذا ممنوع غير مسلم. فالمعية في اللغة العربية مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمتم. قد تقتضي الاختلاط، قد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي الاتفاق في المكان، المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق مصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء: المعية التي تقتضي المخالطة، كما تقول أسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا مع ماء، مخلوطا مع الماء، صار شيء واحد. ومتى أسقوني هذا اللبن مع الماء؟ لما أظلم الليل عشان ما أشوفه، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق. هل رأيت الذئب قط؟ يعني بمذق مثل الذئب. الذئب أشهب، لونه أشهب ولا لا؟ رأيت الذئب يا حمد؟ أشهب. طيب، يعني جاءوا بمذق أشهب، لو كان لبنا خالصا صار أبيض. طيب، ولو كان ماء خالصا؟ طيب، يقولون إن الماء ما له لون، ما له لون، لا ولا طعم، ما نطيعهم. هذا عبد مفرات في القرآن، وهذا ملح أجاج. لا، يقولون ما له لون، ليش؟ قال لك إن حطيته بإناء أبيض وبأخضر صار أخضر، صح؟ أي نعم. على كل حال، ما علينا من هذه، يمكن هذه مسألة طبيعية ما نعرفها، لكن الكلام على أن هذا اختلاط، هذه معية، معية النوع إيش؟ مخالطة. طيب، ويقال جاء فلان مع فلان، جاء فلان مع فلان، أي مقترنين في مكان واحد ولا لا؟ ها؟ طيب، في مكان واحد، يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ويقال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، فلان مع جنوده، فلان مع جنوده، وإن كان هو في غرفة القيادة بعيد لكن يوجههم. إذن هذا في اختلاط مشاركة في مكان؟ لا. ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر من شواهد اللغة، مدلولها إيش؟ مدلولها المصاحبة المطلقة، أو من شئت فعبر وهو أصح، مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا، فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله. فدعواكم أن المعية في قوله هو معكم لما كنتم تقتضي اختلاط، هذا دعوة باطلة. أولا، لأن هذا ليس لازما في اللغة العربية، والشيء الثاني لأن هذا محال بالنسبة إلى الله عز وجل. إذن فليس ظاهر الآية ما زعم. ثالثا، نقول زعمكم هذا والعياذ بالله من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل، والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا بها أو متنقصا؟ عز وجل متمدحا بها، متمدحا بها، أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. لكن على زعمكم هذا غاية التنقص لله عز وجل. كيف يا عبد الله؟ نقول لأنه إذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص. طيب، إذا جعلتم الله في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف، تعرفون الكنف؟ في محل قضاء الحاجة، هذا نقص ولا غير نقص؟ أعظم نقص. هذا ما تستطيع تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا. نعم، إنك أنت في الكنيف، لو تقوله لسبق رأسك لسانك، لكن كيف تقول لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم نقص والعياذ بالله؟ رابعا، يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجزئا أو متعددا، صح ولا لا؟ إما أن يكون متجزئا أو متعددا. إما أن يكون متعددا يعني كل واحد منه جهة، وإما أن يكون متجزئا أجزاء، جزء من هنا وجزء من هناك، نعوذ بالله. أما أن يكون واحدا فهذا لا يمكن مع تعدد الأمكنة، لأن تعدد المكان يستلزم تعدد أماكن، ولا لا؟ كيف يكون المكان متعدد وأنت واحد؟ ما يصير هذا. نعم، حتى بحق الخالق أصلا هذا ما يمكن. إذا قلت إن الله له مكان، مكان في المسجد ومكان في السوق ومكان في كذا ومكان في كذا، لازم التعدد أو التجزؤ. وحينئذ نقول هذا الوجه الرابع مما يبطل إيش؟ مما يبطل قوله. الخامس أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون الله حالا في الخلق إذا كان في كل مكان، فعلا هذا صار سلما لقول الحلولية، لقول الحلولية، فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول الكفر. ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر، يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا وجب قتله، وإلا وجب قتله. وما أحسن ما قاله أحد الإخوة، ولا تظنوا أنه أنا حقيقة، كنا في مكة قبل العام وصادفنا رجل من الرافضة أظنه عالما من علمائهم، فقلنا، قال هذا الذي معي كلام الله نسيت أوله، لكن قال إن الله استوى على العرش. فقال الرافضي: استولى على العرش، ما استوى على العرش، ما يمكن يكون فوق. قال: وين هو؟ قال: في كل مكان. قال له صاحبنا هذا ولا له جيب فيه قلم؟ قال له كذا، فتح جيبه وقام يطالع: وش بلاك؟ قال: بشوف الله. يقول صاحبنا له يتهكم به: إذا قلت إن الله في كل مكان معناه أن الله موجود في جيبك الآن. نعم. فلما رأينا النزاع بطول بينهما بدون فائدة في الواقع، تركنا الموضوع. المهم أن هذا نكتة ولكنها لاذعة لهذا الرجل. طيب، إذا قلنا وهو معكم، نعم، ماذا نقول في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أمن المعية العامة أم الخاصة؟ العامة، لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. قال: والله بما تعملون بصير. ما بعد جاوبت وش اللي انتهى؟ ولدنا سامي انتهى وقت سريع. طيب، الآن في آيات المعية لله عز وجل. سبق لنا أول آية وهي قوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقلنا أن هذه المعية من المعية العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. وما مقتضاها؟ مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية الثانية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره. هذه الآية يقول ما يكون من نجوى، يكون هذه تامة، يعني لا ما يوجد. وقوله من نجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من ثلاثة نجوى، ومعنى نجوى أي متناجين. وقوله إلا هو رابعهم، إلا ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. لماذا؟ لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. انظر إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقل ثالث اثنين. ليش؟ لأنه من الجنس، على زعمهم، على زعم النصارى كل ثلاثة آلهة، إن الله ثالث ثلاثة. لما كان من الجنس على زعمهم قيل فيه ثالث ثلاثة. في أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لم يقل أربعة رابعهم كلبهم. ليش؟ لأن الكلب ليس منهم. ويقول خمسة سادسهم كلبهم، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. واضح يا جماعة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. ليش؟ لأنه ليس من الجنس، فهذا خالق والنجوى مخلوقون. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي. ولا أدنى من ذلك، شف هذا عمم، ولا أدنى من ذلك. وش أدنى من ثلاثة؟ لا ثلاثة، أدنى منهم اثنين، لأن واحد ما يمكن تناجي. من نجوى ثلاثة أدناه اثنين، ولا أكثر، أكثر من ستة أو خمسة، خمسة نعم، ولا أكثر من خمسة. طيب، هل يشمل ولا أدنى من ذلك الأربعة؟ نعم، لأنها أدنى من الخمسة. طيب، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ما من اثنان فأكثر يتناجيان في أي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معهم، إلا وهو معهم أينما كان. وهذه المعية عامة ولا خاصة؟ عامة، لأنها تشمل كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذه النتيجة، يعني هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه، فإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا، يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه ولا لا؟ نعم، لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة. نعم، لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أفرها لك اليوم. يقول عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم، جائز أو واجب أو ممتنع، كل شيء
فالله عليم به. وقد سبق لنا في الكلام على صفة العلم أن علم الله يتعلق بكل شيء حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير. طيب، وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه آية ذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أخرجوه من بلده الأمين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شف، نصره إذ أخرجه الذين كفروا حين الإخراج، إذ هما في الغار حتى اثنين، يعني عند الخروج وعند المكث في الغار، ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم. الأول حين إخراج الكافرين له، الثاني حين مكث في الغار ونزل فيه، وهذا الثاني، والثالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني نحن على خطر، فقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر إنا لمدركون، هذا قال كلا إنما يا رب سيهدين، وهذا قال لا تحزن إن الله معنا. نعم، هذا أبلغ من قصة موسى، لأن موسى لم يقل لا تحزن فقال إنما يا رب سيهدين، وهذا قال لا تحزن فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله إن الله معنا. وقوله هنا لا تحزن، هل المراد لا تخف أو لا تحزن على ما وقع؟ يحتمل معنيين، إما أن المعنى لا تحزن يعني لا تخف على المستقبل، أو لا تحزن على ما حصل فإننا منصورون. إن الله معنا، وهذه المعية خاصة مقيدة لشخص، النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. هذه المعية تقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة إيش؟ النصر والتأييد، النصر والتأييد. ولهذا وقفوا على الغار وقالوا ما في أحد، أعمى الله بصائرهم، أعمى الله أبصارهم، أعمى الله أبصارهم. نعم. وأما قول من قال إن العنكبوت نسجت على الغار والحمامة وقعت على باب الغار، يمشوا لما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت، قالوا ما في أحد انصرفوا، فهذا باطل بلا شك. الحماية الإلهية العجيبة الآية أن يكون الغار مفتوحا صافيا ما في مانع حسي ومع ذلك لا يرونه، هذه الآية. أما أن تأتي حمامة ويجي عنكبون تعشش، هذا بعيد. وخلاف ظاهر الحديث يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرهم، يعني أنهم واقفين عند الباب، الحمامة لو وقفوا عند الباب وين تروح؟ تطيس، ما تبكي. فالمهم إن بعض المؤرخين الله يعفو عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة ما يقبلها العقل فضلا عن النقل. طيب، يقول وقال إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهم الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون
قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المعية هنا خاصة ولا عامة؟ مقيدة بشخص معكما. وقوله أسمع وأرى هذه جملة استنافية لبيان مقتضى هذه المعية وهو السمع والرؤية، وهذا السمع والرؤية أيضا سمع ورؤية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طيب، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه جاءت بعد قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى، وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو ولئن صبرتم هذا إحسان، هذا إحسان. لهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، المعية هنا خاصة مقيدة بصفة، كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه. طيب، هذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرص على إيش؟ الإحسان والتقوى، لأن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. إذا أردت أن يكون الله معك فكن متقيا ومحسنا. قال واصبروا إن الله مع الصابرين. سبق لنا مرارا وتكرارا أن الصبر يطلق تعريفه. هنا وشرعا
وصبرا على طاعة الله،
حبس النفس حبس النفس
على الجزاء والإسلام على التسخط والجوارح، حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله.
زي لا اللي قال ياسر هو أحسن، حبس النفس على طاعة الله ما كلكم قلتوها، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط على أقدار الله سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. هذا الصبر. أيها أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله، لأن فيهما اختيارا، إن شاء إنسان فعل وإن شاء ما فعل، وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما ترك، ثم على أقدار الله. ثم على أقدار الله ليش؟ لأن أقدار الله واقع شئت أم أبيت، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهاء. صح؟ إما يصبر الإنسان صبر الكرام ويتحمل ولا يأخذ له يومين ثلاثة ثم ينسى يسلو سلو البهاء، مثل ما تسلو البعير الناقة عن ولدها. الحاصل أن الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصيته وعن التسخط على أقداره، والله تعالى مع الصابرين. والصبر أيها الإخوة درجة عالية،
لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. أما من فرشت له الأرض ورودا ووطئت له فرش نهادا وصار الناس يتلقون أو ينظرون إلى ما يريد يقول أنا صابر على قدر الله وقضائه، لا، لا بد أن ينال الإنسان شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي، ثم يصبر. ولهذا جمع الله النبي عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر. الشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، والصبر صبر على ما أوذي أشد الأذى من قومه ومن غير قومه، ولا لا، من قومه ومن اليهود ومن المنافقين، ومع ذلك فهو صابر. نعم. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم هذه تكثيرية ولا استفهامية؟ خبرية، يعني تفيد التكثير، يعني فئات كثيرة، فئات قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، لكن لا بحولهم ولا قوتهم، بل بإذن الله أي بقدره. ومن ذلك أصحاب طالوت، أولى غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين، ومن ذلك أصحاب بدر غلبوا قريشا وهم كثيرون. أصحاب بدر خرجوا للقتال يا محمد نور، ها 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 معي زين، أصحاب بدر خرجوا لغير قتال، خرجوا لأخذ عير أبي سفيان، وأبو سفيان لما علم بهم أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول أنقذوا عيركم، محمد وأصحابه خرجوا إلينا بأخذ العير، والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش. فخرج قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائهم وبطرهم، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يظهرون والعياذ بالله القوة والفخر والعزة، حتى قال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسق الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. والحمد لله غنوا عليه، لكن على إيش؟ على موته. نعم، غنوا على موته هو ومن معه، ولله الحمد. كان هؤلاء القوم ما بين 900,000، ما بين 900,000، كل يوم ينحرون من الإبل 9 إلى 10، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه 314 رجلا، معهم 70 بعيرا وفرسا فقط، 70 بعير وفرسين فقط يتعاقبونه، ومع ذلك قتلوا الصناديد العظيمة والعياذ بالله قريش، حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قريب من قلوب بدر. نعم، خبيثة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حق. اللهم صل وسلم. نعم، قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وهم جيف؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الله أكبر، يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه وجد ما وعده ربه حقا، وأنتم وجدتم ما وعد ربكم حقا.
فكم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وفئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لماذا؟ لأن الفئة القليلة صبرت والله مع الصابرين. صبرت على إيش؟ صبرت على كل أنواع الصبر، على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد، والله مع الصابرين. انتهت آيات المعية، وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها، ولكن ما هي الثمرات التي نستفيدها من الإيمان بأن الله معنا؟ هي أولا الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأنه مع علوه فهو مع خلقه، لا يغيب عنهم شيء عنه شيء من أحوالهم أبدا. ثانيا أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به، محمد نور آمنا به، فإن ذلك يوجب لنا إيش؟ القيام بطاعته، كما لو مراقبته في القيام بطاعته وترك معصيته، بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه النعية. طيب، بقي علي سؤال، وهو قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معية خاصة ولا عامة؟ عامة خاصة. تلقى واحد بيقول لا عامة ولا خاصة. يستخفون من الله من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هل هؤلاء المبيتون كل الناس؟ خاصة. طيب، خاصة بعيب ولا بوصف؟ ترى القضية واقعت في ناس معينين، إذا معين بشخص. طيب، هل تقتضي النصر والتأييد؟ لا، بل تقتضي التهديد والوعيد. وبهذا علمنا أن المعية الخاصة قد لا تكون خاصة بالنصر والتأييد، لكن قد يكون المراد بها إيش؟ التهديد. نظيرها نظير السمع، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. هذا المقصود به إيش؟ التهديد، إنني معكما أسمع وأرى. هذا النصر والتأييد. قيل والله أعلم. ها؟ أي؟ ها؟ من الجنس، إذا صار من الجنس فهو إجاب بالعدد المناسب للجنس، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم لو كان منهم. ها؟ يا مثلا الآن أقول لك جئنا زرنا فلانا ثلاثة، زرنا فلانا ونحن ثلاثة، ثالثنا فلان. سيقول لا، ما نقول رابعنا فلان، ما يصلح. نعم. سبق لنا الكلام على المعية، وأنها من صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه، وأنها تجرى على حقيقتها كسائر الصفات، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن معنى كونه معنا مختلط بنا في الأرض، فإن هذا لا تؤجبه اللغة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، ولا يليق بالله عز وجل. وسبق لنا الجمع بين هذه المعية الحقيقية وبين إيش؟
وبين علو الله تعالى بذاته. وقلنا إن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نصدق، ولا نقول كيف، لأن كيف إنما ترد فيما يتشابهان ويتماثلان، أما وصفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، فلا يجوز أبدا أن نقول كيف، لا في هذه المسألة ولا في غيرها. نعم. ثم إن المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى صفة الكلام، صفة الكلام، فذكر الآيات الواردة في ذلك. والكلام كمال لا نقص، الكلام كمال لا نقص، ولهذا قالوا أعني الأشاعرة إنه من لازم كمال الله عز وجل أن يكون متكلما، لكنهم مع الأسف فسروا الكلام بما سيذكر إن شاء الله تعالى على خلاف حقيقته. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. من اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا أو بصورته الحقيقية، لأنه يكون حينئذ إيش مشربا معنى التحدي، كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت صادقا فأتي بذلك. طيب، وقول حديثا تمييز لأصدق، لا أحد أصدق من الله حديثا، أين الكلام من هذه الآية؟ قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا، ففيها إثبات أن الله عز وجل يتحدث وله حديث هو أصدق الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كلام الله. نعم، أظن في يوم الجمعة أو في غيرها. يقول: ومن أصدق من الله قيلا، قيلا يعني قولا، وهي كالأول، والقول لا يكون إلا باللفظ، ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال، ويا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم، فيها أيضا بقية الآية: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق. ففي هذا إثبات أن الله يقول، وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: نحن نؤمن بأن الله تعالى يتكلم، استمع العقيدة، نؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه القاعدة، نؤمن بأن الله يتكلم كلاما حقيقيا، مش بعد يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. طيب، متى شاء باعتبار إيش؟ الزمن. بما شاء باعتبار الكلام. يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء، يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، وقلنا إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. الدليل على هذا من الآية الكريمة، إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، هذا حروف، ها حروف، نقول القول حروف، بصوت نعم لأن عيسى يسمع. طيب لا يشبه أصوات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا قبل الشيء نعم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة وفي قراءة كلمات ومعناهما واحد لأن كلمة مفرد مضاف فيعم، تمت كلمات الله، كلمات الله عز وجل في هذين، على هذين الوصفين الصدق والعدل. ما الذي يناسب الصدق؟ الخبر، والعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال هذا قول جائر وهذا قول كاذب، أو هذا قول صادق وهذا قول عدل. فتمت كلمة الله في صدقها وعدلها، لأنه عز وجل ليس في أخباره كذب ولا في أحكامه جور، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب، يقول وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، الله فاعل فالكلام واقع منه، وتكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد، ماذا تفهم؟ أفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد، في احتمال وإن كان خلاف الظاهر، لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد، أكدت انتفى احتمال المجاز. كلم الله موسى تكليما، لما قال تكليما أكد الفعل، فدل ذلك على أنه كلام حقيقي، لأن المصدر ينفي احتمال المجاز. طيب، كلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي، سمعه ولا ما سمعه؟ سمعه، سمعه، ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها، فسمعه. وحينئذ نقول إن كلام الله بحرف وصوت. طيب، أهل التعطيل، وهنا يحسن نتكلم على مذهبهم، خالف أهل السنة في كلام الله الذي وصفناه آنفا، خالفهم طوائف بلغت أقوالهم إلى 7 أقوال أو 8، نذكر منها قولين لشهرتهما، وهما قول المعتزلة وقول الأشاعرة. المعتزلة يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع، لكن كلامه يا جمال مخلوق كسائر المخلوقات، فيقال تكلم مثل خلق، كلامه حرف وصوت مسموع متعلق بمشيئته، لكنه بائن منه ليس من صفاته، بل مخلوق من جملة المخلوقات. تكريم الله لموسى ليس معناه أن الكلام خرج من الله، لكن الكلام خلق في الشجرة، خلق في جانب الطور، خلق في الهواء، فسمعه موسى، وليس الكلام صفة من صفاته. وحينئذ عطل الله عز وجل من صفات الكمال، لأن الكلام كمال، وهم يقولون الكلام مستحيل على الله، مستحيل، فعطل الله من هذه الصفة الكاملة بمجرد عقولهم الفاسدة. لكنهم يقولون بحرف يوافقون أهل السنة، وصوت متعلق بمشيئته، صح؟ طيب، يخالفونهم في أنه ليس صفة من صفات الله بل مخلوق، وأهل السنة والجماعة يقولون صفة غير مخلوق. أما الأشاعرة فيقولون إن كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بمشيئته، بل هو معنى قائم بنفسه لازم له كلزوم الحياة والعلم. هؤلاء الأشاعرة يقولون الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت ولا يتعلق الكلام بمشيئته، بل هو من صفاته اللازمة له كلزوم الحياة والعلم، كما أن الله موصوف بالحياة ولا نقول إنها تتعلق بمشيئته، موصوف بالعلم ولا نقول إنه يتعلق بمشيئته، لأن هذا من صفات اللازمة. هم يقولون الكلام كذلك من صفات الله اللازمة. طيب، كيف يكون من صفاته اللازمة وهو يسمع أحيانا وأحيانا لا يسمع؟ قال الذي يسمع أصوات يخلقها الله وحروف يخلقها الله لتعبر عما في نفسه، متعبر عما في نفسه، أما أنها هي كلامه لا، من كلامه، عرفتم؟ طيب، هؤلاء خالفوا أهل السنة في عدة أوجه. أولا قالوا إن الكلام معنى لا بحرف ولا صوت. ثانيا قالوا إنه لازم لحياته لا يتعلق بمشيئته، بل هو لازم له كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته، ليس إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، بل الكلام لازم، عرفتم؟ ثالثا أن ما يسمع مخلوق، مخلوق من المخلوقات. أهل السنة وجماعة يقولون ما يسمع هو صفة الكلام. طيب، الذي في المصاحف يقرأه الناس الآن هل هو كلام الله عندهم؟ لا، هذا عبارة عن كلام الله، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. المعتزلة يقولون الذي نقرأ في القرآن كلام الله، شوف الفرق، هؤلاء جعلوا عبارة عن الكلام وهؤلاء قالوا هو الكلام. فصار موافقة المعتزلة لأهل السنة أكثر من موافقة الأشاعرة لأهل السنة. قال بعض المحققين منهم الواقع أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة، لأننا اتفقنا جميعا على أن الموجود بيننا من كلام الله مخلوق، لكن المعتزلة يقول هو كلام الله ونحن نقول عبارة عن كلام الله. طيب، ما الذي أوجب للمعتزلة أن يقولوا إن الكلام مخلوق؟ لأنهم لا يؤمنون بصفات الله، يثبتون إيش؟ الأسماء دون الصفات. فإذا لم يكن إلا صفة، لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا غيره، صار هذا الذي يسمع إيش؟ قول يا أخوان، ليس صفة، ليس صفة، فيبقى مخلوقا من المخلوقات. الأشاعرة الذي أوجب لهم أن يقولوا إن الكلام لا يتعلق بالمشيئة لأنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله. يقول لو قلنا إن يتكلم بمشيئته لازم حلول الحوادث به، وما تحل به الحوادث فهو حادث. إذن الكلام لا يتعلق بمشيئته بل هو صفة لازمة له. حقيقة الأمر عند الأشاعرة أن كلام الله ليس كلام الله بل هو علم الله، لأنه يقول هو ما في نفسه، هو ما في نفسه. واضح يا جماعة؟ طيب، القول السليم ولله الحمد هو ما عليه أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفاته، ليس شيئا بائنا منه مخلوقا، وأن كلامه متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء، وش بعد؟ بما شاء كيف شاء، بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. هذا هو الحق وهو الواضح، ولا أحد يفهم من النصوص إلا هذا، إلا من فسدت فطرته والعياذ بالله. طيب، قلنا يتكلم بما شاء، بما شاء، وقلنا أن المراد بما شاء أي بأي موضوع أو بأي معنى شاءه يتكلم به. ألا يمكن أن نقول ويتكلم أيضا بأي لغة شاء، ونجعل بما شاء من حيث اللغة ومن حيث موضوع الكلام؟ يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح، يصلح أن يتكلم بأي لغة شاء عز وجل. طيب، لأنه يخاطب عيسى بأي لغة؟ بلغته السريانية، وموسى كذلك بلغته العبرية، ومحمد عليه الصلاة والسلام في لغته العربية. طيب، نمشي مع هذا. المعتزلة على أي شيء أو بأي شيء يردون الآية وكلم الله موسى تكليما؟ يقولون إن الكلمة في اللغة العربية بمعنى الجرح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما. والكلم بمعنى الجرح، ومعنى كلم جرح، جرح موسى. كيف جرح موسى؟ أعوذ بالله. نعم، يعني موسى ألد ما يكون عنده تلك الساعة التي كان الله ينجيه فيها، وهم يقولون جرحه. قال ما